السيدين الطاهرين.
حقا على ما سبق في آخر مقدمة من المقدمات التي ذكرناها كبداية في علم الكلام، وكانت المقدمة الأخيرة عبارة عن علم المعرفة، فمر علينا أن علم المعرفة يتكون من الإيديولوجية ومن النظرة الكونية، أو بعبارة أخرى عربية، من علم العقيدة ومن النظرة الكونية أو الرؤية الكونية. والرؤية الكونية إنما كانت تارة من منظار الفيلسوف الرؤية الكونية الفلسفية، وأخرى العارف الرؤية الكونية العرفانية أو العلمية أو الدينية، وعلى ما ذهبنا إليه الفنية. إذا كان الفنان ينظر إلى هذا الكون فإن نظرته تختلف عما ينظر إليه العارف أو عما ينظر إليه الفيلسوف أو العالم أو رجل الدين. طبعا لهذه المقدمة يقال أن مراحل المعرفة أربعة، ربما هناك مراحل أكثر من هذا، ولكن هذا المعروف والمشهور. أولا المعرفة الحسية، وهو ما يكون من طريق الحواس الخمسة الظاهرية. يأتينا إن شاء الله بعد أشهر على أن الحواس في الإنسان ينقسم إلى قسمين، إما حواس ظاهرية وإما حواس باطنية. والحواس الظاهرية عبارة عن السامعة والذائقة واللامسة والباصرة والشامة. فما يدركه الإنسان، ما يقف عليه الإنسان، ما يعرف الإنسان في هذا الكون من طريق الحواس الخمسة الظاهرية يعبر عنه بالمعرفة الحسية أو بالعلم الحسي أيضا حسب اصطلاح المناطق. المرحلة الثانية عبارة عن المعرفة السطحية، وهي عند أكثر عوام الناس أنه يقف على بعض العلل والمعاليل في هذا الكون، لكن في الظاهر لا في الواقع ولا في صميم العلل ولا في بواطن العلل والمعاليل في هذا الكون وأسرار هذا الكون، إنما يرى الظاهر ويرى العلل والمعاليل من دون ترتيب ومن دون ناظم ومن دون الانتهاء إلى علة العلل على ما هو المصطلح عند الحكماء وهو الله سبحانه وتعالى، يعبر عنه بالمعرفة السطحية. وأما المرحلة الثالثة ربما الإنسان يزداد علما ومعرفة فيكسب المعرفة بعد في المرحلتين المعرفة الحسية والمعرفة السطحية، يصل إلى المعرفة العلمية المرحلة الثالثة، ويعبر عنه بالمعرفة العينية أيضا أو المعرفة الكلية، حيث الإنسان يكشف نوعا ما بعض أسرار الكون بنحو الناظم وبنحو الترتيب، ويقف على بواطن الأشياء بحيث يصل من الجزء إلى الكل، من الكثرة إلى الوحدة، من المعلول إلى العلة، وغير ذلك من مباحث الحكمة والفلسفة والمعرفة، يعبر عنهم بالمعرفة العلمية. وهناك آخر مرحلة بالمعرفة، المعرفة الفلسفية، حيث الفيلسوف يقف على أسرار الكون من حيث ذات الكون ومن حيث حقائق الأشياء، يعني يقف على الحقيقة ويطلع على أسرار الكون من حيث الذات بحيث ينتهي إلى المعلولات من العلة الأولى. بعبارة أخرى يأتينا إن شاء الله أن البراهين على وحدانية الله وعلى إثبات الصانع أقسام، منها برهان الصديقين أو برهان الحكماء والفلاسفة حسب ما يدعون أنه من العلة نصل إلى المعلول، وهو البرهان اللمي بخلاف البرهان الإني، حيث من المعلول يصلون إلى العلة، فالمتكلم يصل إلى إثبات الصانع من خلال الأجسام، من خلال هذا العالم، من خلال المعلول، بما أن المعلول حادث، بما أن الكون حادث، لا بد أن يكون هناك محدث قديم وهو الله سبحانه وتعالى. فمن المعلول يصلون إلى العلة الأولى، إلى واجب الوجود لذاته. ولكن برهان الصديقين وبرهان الفلاسفة على ما يقال ويدعون على أنه من العلة نصل إلى المعلول، وهذا يعبر عنه بالمعرفة الفلسفية. أما أسباب المعرفة، وهذه المطالب مذكورة لا سيما في كتب المعاصرين من الفلاسفة، أن أسباب المعرفة حسب ما يقول سعد الدين السبتازاني في شرح عقائد النفسية، ولا بأس بهذا الكتاب من حيث علم الكلام، فيه استدلالات لطيفة عليكم بالمراجعة أثناء تطبيق في هذا الكتاب الشريف كشف المراد، لا بأس أن ترجعون إلى هذا الكتاب. يقول أن أسباب المعرفة ثلاثة، عبارة عن الحواس الخمسة الظاهرية بشرط السلامة، وهذا المعنى أيضا مذكور في علم المنطق أو في كتاب المنطق بالخصوص للمرحوم المظفر، أنه يشترط في البديهي سلامة الحواس، البديهي يشترط سلامة الحواس ويشترط الانتباه، وخمسة أشياء يذكر. فما نحن فيه يقال الحواس الظاهرية الخمسة إذا كانت سالمة فعند ذلك تكون من أسباب المعرفة، وهو السبب الأول. أما السبب الثاني عبارة عن الخبر، والخبر عنده على أقسام ثلاثة، إما يكون خبرا صادقا وهو الخبر الذي يطابق الواقع، ما الواقع؟ عبارة عن نفس الآن، عبارة عن العقل الفعال، عن اللوح المحفوظ، عن علم الله. هذه المباحث تأتينا إن شاء الله بنحو التفصيل. وأما الخبر الصادق، وقيل القسم الثاني من الأخبار الذي يكون سبب للمعرفة عبارة عن الخبر المتواتر، والخبر المتواتر قطعي كما هو ثابت في محله في علم الحديث وعلم الأصول وعلم الفقه. والقسم الثالث الخبر المؤيد بالرسول، بعض الأخبار يؤيدها الرسول والنبي الأكرم، فأيضا يكون سببا وطريقا إلى المعرفة. وأما القسم الثالث هو عبارة عن العقل السليم، العقل السليم يأتينا إن شاء الله أنه العقل لغة بمعنى العقال، ولكن اصطلاحا له اصطلاحات عديدة. العقل الفلسفي، والعقل الفلسفي ينقسم إلى أربعة أقسام، عقل الهيولاني، عقل المستفاد، عقل بالفعل، تأتي إن شاء الله هذه المباحث. وهناك العقل الأخلاقي باعتبار ضبط الأهواء وضبط الملاذ وضبط النفس عن الأهواء والملاذ، والعقل السياسي عندنا، العقل الأصولي. هذه العقول ربما نذكرها إن شاء الله في المستقبل. إجمالا العقل السليم أيضا يعتبر من أسباب ومن طرق المعرفة. هذا ما أردنا أن نتم المقدمة الأخيرة، وأما ما يرتبط بما نحن فيه، يقول المصنف يجب على عامة المكلفين أن يجتهدوا في معرفة أصول الدين. إجمالا هذه الكلمات لا بد من بيانها. أولا كلمة يجب والوجوب فيها معنى لغوي وفيها معنى اصطلاحي يرجى الانتباه، هذا المبحث ينفعكم في كل المطالب الفلسفية وحتى الفقهية والعلوم الدينية. الكلمات العربية والألفاظ العربية إما أن تكون جامدة أو مشتقة، والمشتقة ما يكون فيها المواد والهيئات. المتكفل لبيان المشتقات باعتبار الهيئات هو علم الصرف وعلم الاشتقاق، يعني اسم الفاعل، اسم المفعول، الأفعال الثلاثة، فعل المضارع مثلا أنيت بحروفه الأربعة وغير ذلك من المباحث، تعدد المشتقات، فعل الماضي في 14 صيغة مثلا، أن يكون متكلم وحده، أن يكون متكلم مع الغير، أن يكون غائب، أن يكون حاضر، أن يكون الغائب مذكر، مؤنث، مفرد، تثنية، جمع، وغير ذلك من المشتقات، كلها يرجع معرفتها إلى علم الصرف وعلم الاشتقاق. هناك فرق بين علم الصرف وعلم الاشتقاق. وأما الجوامد ومواد الكلمات التي لها هيئات، يعني مواد المشتقات، فالمتكفل لبيانها عبارة عن قواميس اللغة ومعاجم اللغة، مثلا لسان العرب، تاج العروس، أقرب الموارد، أساس البلاغة، المنجد وما شابه ذلك. فكل كلمة من الكلمات العربية لا بد وأن يكون فيها معنى لغوي، هذا شيء مسلم، فيما إذا كانت الكلمة مستعملة وفيها معنى، وإلا الكلمات المهملة ليست لها معاني. أما الكلمة المستعملة لا بد أن يكون لها معنى لفظي، ويرجع علمها إلى كتب اللغة. ثم العلوم المختلفة المتداولة سواء العقلية والنقلية يأخذون هذه الألفاظ ويصطلحون عندهم على بعض ما يريدون استعماله بهذا اللفظ، يعني بعض المعاني التي يريد أن يستعملوا في هذا المعنى بالخصوص. مثلا ما نحن فيه، كلمة الوجوب لغة من المعاني المتضادة، يعني هناك ألفاظ ذا معنى حقيقي واحد وهناك ألفاظ تشتمل على معاني مختلفة متضادة. مثلا كلمة الجون، الجون يطلق على الأبيض كما يطلق على الأسود، وبين البياض والسواد فضل. ما نحن في الوجوب أيضا يطلق على الثبوت وعلى السقوط، من حيث المعنى اللغوي يطلق على الثبوت وعلى السقوط، يعني يجب تارة يأتي لغة بمعنى ثبت ويثبت وتارة بمعنى يسقط. ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها بمعنى إذا سقطت، بالنسبة إلى الهادي في أعمال الحاج، وإذا وجبت جنوبها بمعنى إذا سقطت جنوبها. هذا المعنى اللغوي. أما المعنى الاصطلاحي، ربما هذا المعنى الاصطلاحي يأتي في علم الفقه، كما يقال التكاليف الخمسة عبارة عن الوجوب الواجب، وعبارة عن الحرام والمكروه والمستحب والمباح. بالنسبة إلى الوجوب والواجب قيل من الكلمات المترادفة، ولكن في علم الأصول هناك بحث مفصل بالنسبة إلى معنى الوجوب والواجب. إجمالا من الأقوال، وربما هو قول صاحب الفصول، على أن الواجب يكون في عالم الإثبات وفي عالم الألفاظ، والوجوب يكون في عالم الثبوت في عالم الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي له مراتب أربعة أو قيل اثنين، عبارة عن إنشاء الحكم وفعلية الحكم. فإنشاء الحكم هو عالم الثبوت وهو عالم الوجوب وهو إرادة الله سبحانه وتعالى، وهناك مرحلة ثانية عندما ينشأ الحكم المولى ويبلغ هذا الحكم من طريق الرسول الأكرم مثلا إلى عامة المكلفين، يعبر عنه بعالم الألفاظ، أقم الصلاة مثلا هذا من عالم الألفاظ من عالم الإثبات، فأقم الصلاة يكون واجبا، وقبل هذا الواجب يكون الوجوب. والفرق بينهما قبل، مثلا قبل دلوك الشمس، افرض قبل زوال الشمس، قبل زوال الشمس يكون عنوان الصلاة فيه الوجوب، يعني فيه إنشاء الحكم وفيه الإرادة المولوية الإلهية، ولكن بعد زوال الشمس يتحقق هذا الوجوب بعنوان الواجب، فتكون الصلاة واجبة، يعني قبل الزوال تكون الصلاة فيها وجوب وليست واجبة، ولكن بعد الزوال أقم الصلاة يأتي حكمه فتكون الصلاة واجبة. هذا الفرق بين الوجوب والواجب. فالوجوب والواجب في علم اللغة، في علم الفقه عفوا، عبارة عما فيه رجحان الفعل مع عدم جواز الترك، لأن الفعل إما أن يكون راجحا أو مرجوحا، والراجح إما أن يكون مع عدم جواز الترك وهو الواجب، وإن كان راجحا مع جواز الترك فهو المستحب، وإن كان جائزا بالمعنى العام، جواز بالمعنى العام ولا يجوز تركه فهو الواجب رجحان، وإذا كان الجواز بالمعنى العام وفيه الترك أيضا فهو المباح إذا كان بنحو التساوي، إذا كان الجواز بالمعنى العام ولكن يرجح تركه، يعني يكون جوازا مرجوحا ويرجح تركه، فهو المكروه على الجواز بالمعنى العام، وإن كان بالمباح مبحث أنه هناك جواز بالمعنى العام وهناك جواز بالمعنى الخاص. إجمالا الوجوب الشرعي الفقهي عبارة عما يجب اتيانه ولا يجوز تركه، يعني فيه رجحان الفعل مع عدم جواز الترك. أما الوجوب في علم الأصول يختلف تعريفه، وإن كانت النتيجة واحدة ولكن من حيث التعريف يختلف. في علم الأصول وقع اختلاف على أن الوجوب أو الواجب بالأحرى مركب أو بسيط من حيث المعنى. قيل كما عند القدماء أنه مركب من إتيان الفعل والمنع عن الترك، وعند المتأخرين ومنهم المرحوم المظفر في أصول الفقه على أنه معنى بسيط وهو عبارة عن إتيان الفعل. نعم، ولازم إتيان الفعل المنع من الترك. إذن أصبح عندنا معنيين اصطلاحين بالنسبة إلى الواجب والوجوب. وأما في علم الكلام ويتعلق بما نحن فيه، فقيل الواجب ما يذم تاركه على بعض الوجوه، كما هذا المعنى مذكور في باب 11 عليكم بالمراجعة. وهذا المعنى فيه التأمل، ذكرنا التأمل في شرح باب 11، لا نطيل عليكم. فمن حيث تعريف الإصلاحي ما يذم تاركه على بعض الوجوه، وإنما قال على بعض الوجوه لأن الواجب على أقسام، فتار الواجب يكون واجبا من حيث المكلف وينقسم إلى قسمين، إما أن يكون واجب من حيث المكلف واجب عيني أو واجب كفائي، باعتبار يشتركان الواجب العيني والكفائي في تعلق الخطاب الشرعي بهما، ولكن يمتازان بأن الواجب العيني لا يمكن أن يترك حتى لو أتى به آخرين، ولكن الواجب الكفائي لو أتى به واحد يسقط عن الآخرين كالصلاة اليومية وصلاة الميت. هذا من حيث المكلف. وربما تقسيم آخر من حيث المكلف به إلى تعييني وتخييري، تقسيم آخر من حيث إصالة الخطاب إلى أصلي وتبعي، تقسيم آخر من حيث المقدمات إلى مطلق ومشروط، تقسيم آخر من حيث النفسي ومن حيث الغيري، واجب نفسي وواجب غيري. تفصيل هذا الكلام بنحو مرتب ومهذب عليكم بمراجعة كتاب القوانين في بحث الواجب، جدا لطيف مهذب هذا البحث ومنقح، وإن كان اختلاف من حيث التعاريف بالخصوص ومن حيث التقاسيم، لكن هناك مهذب هذا البحث هو المرحوم القمي في كتاب القوانين عليكم بالمراجعة. فعندما نقول يجب تارة يكون الوجوب بالمعنى اللغوي أو بالمعنى الاصطلاحي، وهناك وجوب اصطلاحي عقلي. كلامنا هنا هناك وجوب اصطلاحي عقلي، باعتبار لما ننظر إلى معنى الوجوب ننظره من منظار ديني شرعي ومن منظار العلوم الشرعية كما مر سابقا، ففيه معاني متعددة، تارة في علم الفقه، في أصول الفقه، في علم الكلام، وهذه كلها تعتبر من العلوم الشرعية. وأخرى ننظر إلى كلمة الوجوب من المنظار العقلي، وهو عبارة عن الوجوب العقلي في مقابل الوجوب الشرعي. الوجوب العقلي عبارة عن الضرورة الذاتية. الحكماء يقولون الشيء الممكن إذا وجب وجد، وإذا وجد وجب. وكلمة وجب إذا اصطلحوا يعني استعملوا هذه الكلمة من المعنى اللغوي الثبوت إلى معنى خاص، وهو عبارة عن الضرورة الذاتية. فالممكن إذا وجد لابد أن يكون واجب الوجود، لكن لا لذاته، إنما يكون واجب الوجود لغيره باعتبار العلة، لأن العلة موجودة ولا انفكاك بين العلة والمعلول، لأن العلة والمعلول من المعاني المتضايفة، فعليه متى ما وجدت العلة لابد أن يوجد المعلول. هاي لابد عقلية، هذه ضرورة ذاتية بالضرورة، الضرورة تقضي على أن وجود العلة يكون سببا في وجود المعلول. إذن الممكن إذا وجد يدل على أنه وجب، لكن وجب لغيره، يعني واجب الوجود إنما هو لغيره كما سيأتي. وإذا وجد يدل على أنه وجب، إذا وجب وجد، وإذا وجد وجب. فالممكن دائما فيه وجوبان، وجوب سابق ووجوب لاحق. وجوب سابق من حيث العلة بكونها علة محدثة، ووجوب لاحق من حيث العلة نفسها لكن بكونها مبقية، لأن لا انفكاك بين العلة والمعلول، فمتى ما كانت العلة يكون المعلول معها أيضا.
فعليه العلة المحدثة تكون علة مبقية أيضا بالنسبة إلى وجود المعلول. فالمعلول مسبوق بوجوب من حيث العلة المحدثة، وملحوق بوجوب أيضا من حيث العلة المبقية. فهذا الوجوب الوجوب العقلي، وهو عبارة عن الضرورة الذاتية، يعني ذاتا، لأن الضرورة ربما ضرورات مختلفة، ضرورة عرفية، ضرورة عادية، ضرورة شرعية، لكن الضرورة الذاتية عبارة عن الذات، والذات لا يعلل. ضرورة ذاتية تقتضي على أن الممكن إذا وجب وجد، فوجب هنا بمعنى الضرورة الذاتية، فعليه الوجوب فيه معنى لغوي وفيه معنى اصطلاحي. والاصطلاحي صار يكون من منظار عقلي، وهو الوجوب العقلي بمعنى الضرورة العقلية، وأخرى يكون من منظار شرعي، وهو الوجوب الأصولي أو الوجوب الفقهي أو الوجوب الكلامي. هذا من حيث كلمة الوجوب. أما أنه يجب على عامة المكلفين أو يجب على المكلفين، مكلف اسم مفعول من كلف يكلف، مكلف اسم مفعول واسم الفاعل مكلف، والرابط بين المكلف والمكلف هو عبارة عن التكليف. فإذا التكليف من المعاني الإضافية، بمعنى أن تصور وتعقل التكليف يتوقف على تصور وتعقل أمور أخرى، وهو المكلف والمكلف. المكلف هو الله سبحانه وتعالى، المكلف الأول هو الله، والمكلف الثاني أي الشارع الثاني هو النبي والأنبياء عليهم السلام. فالمكلف الأول هو الله سبحانه وتعالى، والتكليف عبارة عن الأحكام الشرعية من الواجبات والمحرمات، لأنها تكاليف، والتكليف لغة بمعنى المشقة، ولكن اصطلاحا بمعنى التكاليف الشرعية من الواجبات والمحرمات، ويلحق بهما المستحبات والمكروهات، لأن المستحبات والمكروهات في الواقع ليس تكليف، باعتبار يجوز الإنسان أن يترك المستحبات ويجوز له أن يأتي بالمكروهات، فهو ليس مكلف، لكن مع ذلك يلحق بجهة من الجهات هذه المستحبات والمكروهات بالواجبات والمحرمات. هذا التكليف والمكلف. وأما المكلف فهو العابد، وهو الحي البالغ العاقل، يعني الميت والصبي والمجنون لا تكليف لهم، لأنه رفع القلم عن المجنون وعن الصبي، والميت همينه لا تكليف عليه. فعليه المكلف هو العاقل الحي البالغ. البالغ حسب الأدلة الفقهية الشرعية عبارة عما يكون بالغا، أي يتجاوز عن 15 عام ويدخل في 16 من عام من سنه، أو من ظهر مثلا الشعر الخشن أو الاحتلام، هذه الثلاثة علامة البلوغ. فيجب على عامة المكلفين أي البالغ الحي أن يعرف بهذه المعرفة التي ذكرنا، إما بطريق حسي أو بطريق عقلي أو بطريق علمي فلسفي عرفاني، بأي طريق يجب عليه أن يعرف أصول الدين، وذلك بالاجتهاد. الاجتهاد لغة من الجهد بمعنى المشقة والتعب والنصب، ولكن اصطلاحا بمعنى استفراغ الوسع لاستنباط الأحكام الشرعية. استفراغ الوسع هذا المعنى مألوف، لا بأس بهذه النقطة أيضا، أنه الناقل من معنى لغوي إلى معنى مصطلح صار يكون نقلا مألوفا وأخرى نقلا غير مألوف. النقل المألوف عبارة عن ذلك النقل الذي يكون من المعنى العام إلى معنى خاص، أو بالعكس من معنى خاص لغوي إلى معنى عام اصطلاحي، هذا يعبر عنه بالنقل المألوف. وأما النقل الغير المألوف أن ينقل اللفظ من معنى إلى معنى آخر مباين للمعنى الأول. مثلا أفرض ينقل الحديد على الإنسان، مع أن بين الحديد والإنسان تباين، هذا يعبر عنه بالنقل الغير المألوف. ما نحن فيها الكلمات اللي ذكرناها كالوجوب أو الدليل مثلا ينقل من معنى إلى معنى آخر، هذه كلها نقل مألوف، يعني ربما يكون وأكثره من هذا الباب أنه المعنى اللغوي معنى عام ويطلق في الاصطلاح على معنى خاص. فالاجتهاد بمعنى المشقة ومعنى التعب والجهد والسعي والجهاد، ولكن اصطلاحا هو هذا نفس الجهد والتعب، ولكن في مورد أضيق، في مورد خاص، وهو استفراغ الوسع. استفراغ الوسع عبارة عن الاجتهاد، يعني يجتهد الإنسان يستفرغ كل وسعه في أن يستنبط الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية. فيجب على عامة المكلفين اجتهادا. ربما يراد من هذا الاجتهاد الاجتهاد المصطلح، يعني بمعنى استفراغ الواسع، لأنه يقابل هذا الاجتهاد التقليد. فلذا يقال لا يجوز التقليد في أصول الدين، لا يجوز التقليد في علم الكلام. فربما يراد من الاجتهاد هو المعنى المصطلح، يعني استفراغ الواسع، ولكن هذا جدا بعيد. وإن يذكرون كلمة التقليد بعد الاجتهاد أنه يجب اجتهادا لا تقليدا، وكأنما يتبادر إلى الدين أنه المراد من هذا الاجتهاد اجتهاد اصطلاحي، لكن هذا بعيد جدا. بل المراد من الاجتهاد اجتهاد لغوي، فيجتهد الإنسان بالأدلة العقلية والنقلية أن يعرف الله سبحانه وتعالى، أن يعرف المعاد والمبدأ وما بين المبدأ والمعاد بالأدلة. الأدلة جمع دليل، والدليل لغة له معاني عديدة، يأتي بمعنى البرهان، بمعنى المرشد، بمعنى الدال، بمعنى الكتاب الذي يدل السواح مثلا على مناطق وأماكن أيضا يعبر عنه بالدليل، كتاب للتلفون مثلا يعبر عنه بدليل التلفون، يأتي معنى اللغوي على معاني عديدة. ولكن اصطلاحا وقع اختلاف أيضا، وهذا شأن العلماء في كل كلمة مصطلحة وفي كل تعريف يقع نزاع، لأنه كل واحد حسب نظره وحسب فكره يحاول أن يعطي التعريف التام بالجنس القريب والفصل القريب لكل كلمة، ويصعب عليهم ذلك. هذا خلوه في بالكم، أنه يصعب على العلماء أن يعطون التعريف تاما لا نقض ولا إبرام فيه من حيث المعاني التامة ومن حيث الذات والجوهر. هذا جدا يعني أمر جدا صعب. فأكثر التعاريف نراها تعاريف ناقصة، أو بالأحرى كما عند المتأخرين وكما عند مصنف الكتاب، أنه تعريف من باب شرح الاسم لا من باب التعريف التام وهو بالجنس القريب والفصل القريب، إنما هو بباب شرح الاسم. وسنذكر هذا المعنى، شرح الاسم يعني شنو إن شاء الله يأتينا. فالدليل اصطلاحا قيل ما يلزم العلم به العلم بشيء آخر، وهو عند المناطق والفلاسفة. مثلا فرقة الباب كما مذكور في أول المنطق، فرقة الباب يدلنا على أنه خلف الباب شخص يدخل الباب، فعليه هذه الفرقة دليل، لأن العلم به يستلزم علما بشيء آخر. هذا تعريف. وقيل الدليل كما هو عند الأصولين أنه الدليل ما يصح أن يحتج العبد على المولى والمولى على العبد، كل شيء يصح الاحتجاج به فهو دليل. وربما هذا تعريف باللازم وليس تعريفا بالجنس والفصل القريب. ما يصح الاحتجاج به يعبر عنه بالدليل أو بالحجة، والحجة والدليل كلمات مترادفة تقريبا. ما يصح الاحتجاج يعني فيه جانب معذر وجانب منجز، منجز من قبل المولى ومعذر من قبل العبد. وقيل الدليل هو الحد الوسط في الأقيسة، سواء القياس الاستثنائي أو القياس الاقتراني. في الأشكال الأربعة هناك حد وسط، مثلا العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث. فالدليل هو عبارة عن المتغير، لأنه التغير يدلنا على حدوث العالم، فإذن التغير والحد الوسط هو عبارة عن الدليل. وقيل الدليل ما يقع بعد كلمة لأنه، وهو بنفس الحد الوسط. مثلا يقال العالم حادث، لماذا؟ كما هذا المعنى مذكور في شرح الشمسية، العالم حادث لماذا؟ لأنه متغير. فما يقع بعد كلمة لأنه التعليلي هو يعبر عنه بالدليل، لأنه متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث. هذا من حيث التعريف. وأما من حيث الأقسام، أقسام الأدلة، الدليل تارة يكون عقليا وآخر يكون نقليا. العقلي تارة يكون عقلي قطعي ضروري، وأخرى يكون عقلي فتيهي، ويعني أيضا ضروري ولكن ليس قطعي، وربما يكون عقلا قطعيا نظريا في مقابل عقل فتيهي الضروري، باعتبار العلم كما سنذكر العلم هو عبارة عن انطباع صورة الشيء في الذهن، وينقسم إلى بديهي وإلى نظري، إلى ضروري وإلى نظري. والبديهي والضروري ما لا يحتاج إلى تكسب، ما لا يحتاج إلى تجسم الاستدلال يعبر عنه بالبديهي بالضروري. فالدليل العقلي القطعي الضروري هو عبارة عن البديهيات المشهورات مثلا، المشهورات والبديهيات ستة: المشهورات، المتواترات، التجربيات، هذه كلها تعتبر الأوليات، قضايا قياساتها معها، هذه كلها تعتبر من البديهيات. وربما يكون دليلا نقليا أو بعبارة أخرى سمعيا، وهو ما يسمع وينقل، وهذا أيضا على قسمين: إما أن يكون قطعيا أو ظنيا. القطعي كالخبر المتواتر وكنص الكتاب لا ظواهر الألفاظ، نص الكتاب باعتبار الكتاب الكريم فيه الناس وفيه الظواهر، الناس ما فيه أو ما يلزمه العلم واليقين والقاطع، والظواهر ما فيه الظن في مقابل العلم. فالنصوص والخبر المتواتر يعتبر من الأدلة النقلية قطعية، وهناك دليل أيضا نقلي لكن ظني وليس قطعي، وهو على قسمين. هذا الظني إما يكون ظنا معتبرا كخبر الواحد مثلا، أو يكون ظنا غير معتبر كالقياس وكتنقيح المناقل مكرر.
الكمالات الربانية إذ بصفة العلم يعني بالعاقل، والعاقل يمتاز بالعلم لذا قال بالعلم، إذ بصفة العلم يمتاز عن عجم حيوانات ويفضل على الجمادات، هذا ما شرحناه سابقا. ولا معلومة أكمل من واجب الوجود تعالى، والعلم به أكمل من كل مقصود، وإنما يتم ذلك بعلم الكلام، فإنه المتكفل بحصول هذا المرام، هذا ما قرأناه سابقا. أما اليوم فوجب، وعرفنا أن المراد من وجب هو الوجوب العقلي أو الوجوب الشرعي. لا بأس أن نقرأ هذه العبارة من كتاب حقائق الإيمان للشهيد الثاني عليه الرحمة، أو حقيقة الإيمان في كتابه الشريف حقائق الإيمان، يقول: اعلم إن العلماء أطبقوا على وجوب معرفة الله تعالى بالنظر، يعني بالدليل، والنظر هو عبارة عن الفكر، والفكر هو عبارة عن حركة من المعلومات إلى المجهولات، أو حركة من المبادئ، من المراد إلى المبادئ، ومن المبادئ إلى المراد كما في كتب المنطق. فقال: أطبق العلماء على وجوب معرفة الله تعالى بالنظر، وإنها لا تحصل بالتقليد عن آباء مثلا أو عن الآخرين، إلا من شذ منهم. بعض المتكلمين ذهبوا، أو بعض العلماء ذهبوا على أنه يجوز التقليد في أصول الدين، كعبد الله ابن الحسن العنبري والحشوية والتعليمية، التعليمية الإسماعيلية، حيث ذهبوا إلى جواز التقليد في العقائد الأصولية كوجود الصانع وما يجب له ويمتنع والنبوة والعادل وغيرها، بل ذهب بعضهم إلى وجوبه تقليدا. لكن اختلف القائلون بوجوب المعرفة في أنه عقلي أو سمعي، يعني يجب معرفة الله سبحانه وتعالى عقلا يجب أو سمعا يجب، بالأدلة السمعية كإطاعة الله مثلا، إطاعة الله عقلا أو إطاعة الله سمعا، أطيع الله فإذا يجب إطاعة الله لأن الله قال أطيع الله، أو العاقل يقول والآية الشريفة أمره أمر إرشادي وليس أمر مولوي، أمره أمر إرشادي بمعنى يرشدنا إلى حكم العاقل، فإذا إطاعة الله إطاعة عقلية بخلاف إطاعة الرسول وإطاعة أولي الأمر، حيث الإطاعة إطاعة سمعية. فوجوب معرفة الله سبحانه وتعالى هل هي واجبة عقلا، أو يعني ضرورة ذاتية تقتضي، أو أنها السمع والناقل يقول يجب أن نعرف الله سبحانه وتعالى؟ فالإمامية والمعتزلة على الأول يعني عقلا، لأن وهذا شيء مسلم يعني كقاعدة كلية أنه كل مسألة عقلية متفق معها المعتزلة والإمامية، ولكن الأشاعرة يختلفون، باعتبار الأشاعرة لا يعترفون بالحس والقبح الذاتي، لذا والأشعرية على الثاني. ثم يستدل الشهيد الثاني على الوجوب كما عند جميع العلماء، الاستدلال على وجوب المعرفة من طرق ثلاثة: الإجماع، إجماع الطائفة، هسه إما إجماع بمعنى إجماع أهل الحل والعقد كما عند الفاضل السيوري رضوان الله تعالى عليه شارح المقداد، سيوري شارح باب 11، أو لا، أو من باب أنه إجماع اللي يكشف عن قول المعصوم، أو الإجماع اللي هو عند أبناء العامة عبارة عن اجتماع الأمة الإسلامية مثلا.
على كل من طريق الإجماع أولا، ويؤيد الطريق الإجماعي الطريق العقلي، الدليل العقلي والدليل السمعي، ويقول وحينئذ سيحكم بضرورة العاقل بوجوب شكر المنعم. الدليل الثاني الذي يستدل به على أنه تجب معرفة الله سبحانه وتعالى من باب شكر المنعم، والدليل الثالث من باب دفع الضرر المحتمل. شكر المنعم على أنه هناك نعم ظاهرية وباطنية نلمسها، وغريزة الإنسان، لأن الإنسان عنده 14 غريزة، من غرائز الإنسان الشكر، أنه دائما يريد أن يشكر من يتعطف عليه، أن يشكر من يتنعم عليه. فإذا وجدان الإنسان بالوجدان، دليل وجداني، والوجدان من البديهيات، من العقليات، من الدليل العقلي، وجدان الإنسان يدعو إلى هذا المعنى على أنه لا بد أن يشكر المنعم. طب من أنعم علي بالوجود؟ من أنعم علي بالعين؟ من أنعم علي بالحواس الخمسة الظاهرية والباطنية وإلى آخره من النعم الظاهرية والباطنية المادية وحتى المعنوية؟ فلذا من باب شكر المنعم يقولون واجب عقلا، ومن المعلوم أن شكره على وجه يليق بكمال ذات الله سبحانه وتعالى يتوقف معرفته. لابد أن نعرف الله إذا من هذا الباب، يعني أصبحت المعرفة مقدمة إلى شكر المنعم، إلى معرفة المنعم، وهي لا تحصل بالظنيات كالتقليد وغير التقليد لاحتمال كذب المخبر وخطأ الإمارة مثلا. فلذا لا يكتفى بالظنيات، فلا بد من النظر، يعني الاستدلال المفيد للعلم والقاطع، وهذا الدليل إنما يستقيم على قاعدة الحسن والقبح، والأشاعر ينكرون ذلك. لكنهم كما يدل على وجوب المعرفة بالدليل يدل أيضا على كون الوجوب عقليا، ثم يذكر باقي الأدلة كالإجماع ودفع الضرر المحتمل، كما يذكر أدلة من يقول بجواز التقليد في معرفة الصانع مع إبطالها، عليكم بالمراجعة. فيجب على كل مكلف، وعرفنا المكلف هو البالغ الحي، البالغ الحي العاقل، من أشخاص الناس الاجتهاد في إزالة الالتباس. الاجتهاد إما بالمعنى اللغوي أو بالمعنى المصطلحي، يعني لا يجوز التقليد. فيجب على كل مكلف أن يزيل الالتباس. بأي شيء يزيل الالتباس؟ بمجرد البديهيات؟ لا، بالنظر. بالنظر، والنظر عبارة عن الفكر، والفكر عبارة عن ترتيب أمور معلومات لكشف مجهولات أو الحركة التي قلناها. فيجب على كل مكلف من أشخاص الناس الاجتهاد في إزالة الالتباس، لأنه ربما الإنسان يلتبس عليه الأمر فكأنما يرى الباطل حقا أو يرى الواقع حقيقة مثلا ويرى غير الواقع واقعا أو بالعكس. فلذا يقال في الفلسفة بالخصوص في بداية الحكمة عليكم بالمراجعة أنه هدف الفيلسوف كشف الحقائق، باعتبار أن الإنسان ربما يلتبس عليه الأمر، لذا الفلسفة تعطي هذه القوة للإنسان على أنه يكشف الطريقة صحيح على ما قيل. فعليه يجب اجتهادا أن ينظر بالنظر الصحيح في البراهين العقلية والنقلية وطلب الحق باليقين. وواجب على كل عارف من العلماء، مثل عارف إما عارف لغة أو عارف بالمعنى الاصطلاحي كما مر سابقا، وواجب على كل عارف من العلماء إرشاد المتعلمين. يعني يجب على كل الناس من ناحية، على كل أشخاص الناس من ناحية، أنه يطلب النظر في تعلم علم الكلام ولو بنحو الإجمال، يعني في إثبات الصانع في الأدلة العقلية، حتى يقال أحد العلماء وهو الميرزا داماد رضوان الله تعالى عليه أراد أن يكتب كتابا في التوحيد، فأخذ يتوضأ وبدأ بالصلاة على أساس بعد ذلك باستعانة من الله سبحانه وتعالى يكتب في التوحيد. عنده خادمة رأت هذا الوضع غريب من المحقق الداماد، فسألته عن ذلك، قال أريد أن أكتب في التوحيد فأستعد لذلك بالصلاة، أستعين بالصبر والصلاة، فأستعد وأستعين بالصبر والصلاة. فقالت له الخادمة أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ بمجرد هذه الآية يقال ارتعد المحقق الداماد وقال ليس في الله شك، إذن أنا لا أكتب
في التوحيد كتابه ولم يكتب على ما يقال. فليس في الله شك، لكن مع ذلك ربما شبهات الملحدين شبهات المبطنين يلتبس عليه الأمر. فلذا لا بد على كل إنسان أن يتعلم علوم دينه، كما يجب وواجب على كل عارف من العلماء الأعلام أن يعلمون المتعلمين أيضا. فيجب يعني من الطرفين، من العالم يجب تعليم المتعلمين، ومن المتعلم يجب أنه على سبيل النجاة يجب أنه يتعلم أصول الدين. وواجب على كل عارف من العلماء، هذا الواجب واجب عقلي أو واجب شرعي؟ ربما واجب شرعي حسب الروايات وحسب الآيات، وربما هو واجب عقلي باعتبار أنه العالم لابد عقلا أن يرشد الآخرين. وواجب على كل عارف من العلماء إرشاد المتعلمين وتسليك الناظرين، يعني بيان مسلك الصحيح لمن يريد أن ينظر في علم الكلام. وقد كنا صرفنا مدة من العمر في وضع كتب، وما أعظم عمره الشريف ومقدار بركة عمره الشريف العلامة رضوان الله تعالى عليه، يقال كتب 500 كتاب ورسالة ومؤلف ومصنف في جميع العلوم، في الفقه في الأصول في علم الكلام، بحيث وزعوا كتبه على حياته، رأوا في كل يوم كتب كراسة 10 صفحات مثلا 20 صفحة في كل يوم كتب كراسة، وهذه بركة في العمر. صرفنا مدة في العمر في وضع كتب متعددة في هذه العلوم الجليلة، إن شاء الله أذكر لكم في كل يوم كتابة من كتب علم الكلام بالخصوص ومن كتب العلامة. مثلا هذا الكتاب الشريف لا بأس أنه كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد، قواعد العقائد أيضا لخادم نصيرين الطوسي، وكشف الفوائد أيضا للعلامة ككشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، كتاب جدا لطيف ومهم أيضا في شرح قواعد العقائد، قواعد العقائد لخادم نصيرين الطوسي وكشف الفوائد للعلامة. وقد كنا صرفنا مدة من العمر في وضع كتب متعددة في هذه العلوم الجليلة وإحراز هذه الفضيلة، لأنها من الفضائل لابد الإنسان أن يتصف بهذه الفضيلة، فكتبنا لكي نحرز هذه الفضيلة ويحرزه الآخرين. والآن حيث وفقنا الله تعالى للاستفادة من مولانا الأفضل العالم الأكمل بركة العلم في تعظيم الأستاذ، ومن تعظيم الأستاذ أن يذكر بإجلال، لذلك أنما المصنف الشارح عليه الرحمة العلامة يذكر المصنف وأستاذه بإجلال، من مولانا الأفضل في مقابل الفاضل، العالم الأكمل في مقابل الكامل، نصير الحق والملة هذا المشهور عن والدين محمد ابن محمد ابن الحسن الطوسي قدس الله تعالى روحه الزكية في العلوم الإلهية. وتوفي خواجه نصير الطوسي وعمر العلامة 24 سنة فقط، فيدل على أنه قبل 24 سنة يعني في أوائل شبابه في ريعان الشباب كان يتلمس على يد خواجة نصير الدين الطوسي، وخواجة نصير الطوسي قريب 72 سنة توفي وعمره 72، يعني ربما عمره 60 أو 70 كان يتلمس العلامة على يديه في المعقولات. ويقال من تواضع خواجة نصير الدين الطوسي أنه كان يتلمس على يد العلامة في الفقه، يعني العلامة يتلمذ على يد خواجة نصير الدين الطوسي في المعقولات، وخواجة نصير رحمة الله عليهما في الفقه كان يتلمذ على يد العلامة، لأنه يقال العلامة كان الفقيه قبل أن يبلغ، يعني بلغ درجة الاجتهاد قبل أن يبلغ، حتى يقال أنه أهل الحلة لما بلغ أرادوا أن يقلدوا، ومن شرائط المقلد أن يكون بالغا، فلما بلغ أرادوا أن يقلدوه ذبحوا الذبائح الكثيرة والعديدة واحتفالات صارت عديدة في الحلة على ما ينقل، ولو حدا على الراوي. في العلوم الإلهية والمعارف العقلية ووجدناه راكبا نهج التحقيق، يعني مو إنسان أو عويلم، لا واقعا عالم أكمل فاضل أتم، وجدناه راكبا نهج التحقيق سالكا جدد بمعنى الجمع جادة جدد التدقيق، معرضا عن سبيل المغالبة، لأنه كثير أو بعض من المؤلفين والمصنفين وحتى الأساتذة وحتى طلاب العلم حينما يتباحثون مع الآخرين يتباحثون بقصد الغلبة فيخلطون بين الحق والباطل، ولكن المصنف لم يكن بمثل هذا المستوى، بل معرضا
عن سبيل المغالبة، تاركا طريق المغالطة كالسوفسطائيين مثلا، أتبعنا لما وجدناه كذلك، يحق علينا أن نتبعه في أينما طرح قدمه، في مطارح أقدامه، في نقضه وإبرامه، ينقض ويبرم. ولما عرج إلى جوار الرحمن، هذه حسب الآية الشريفة أنه أربعة يعرجون إلى الله سبحانه وتعالى، منهم الصالحين ومنهم الشهداء والأنبياء. ولما عرج عند مليك مقتدر، الآية الشريفة، ولما عرج إلى جوار الرحمن ونزل بساحة الرضوان وجدنا كتابه الموسوم، يعني بعد وفاته كتابه الموسوم. إذا أردتم أن تكتبوا سنة وفاته لا بأس، سنة وفاة الخاجة نصير الدين الطوسي، أولا تولد 11 جماد الأول عام 597، وأما وفاته عام 672. وجدنا كتابه الموسوم بتجريد الاعتقاد، يعني يجرد الاعتقاد عن الأباطيل وعن إلحاد الملحدين وعن شبهات الضالين، بتجريد الاعتقاد قد بلغ فيه أقصى المرام. وهذا همة كل إنسان كامل، أنه في جميع أموره ينظر أقصى المقام. في قضية أمير المؤمنين بالنسبة إلى محمد، انظر إلى أقصى القوم، لأنه إذا نظر الإنسان إلى أقصى القوم يمكن أنه يحصد أمامه من المقاتلين مثلا. فالإنسان الكامل دائما له همة عالية. هناك مثل فارسي أنه أصحاب الهمم العالية يصلون إلى الكمالات، ومن طلب العلا سهر الليالي. فبلغ فيه أقصى المرام، وجمع الجل، يعني كثير مسائل الكلام، على أبلغ نظام كما ذكر هو في خطبته الشريفة وأشار في دباجته، إلا أنه قدس سره أو جزأ الفأضه في الغاية، كانت موجزة جدا، وبلغ في إراده المعاني إلى طرف أو إلى طرق النهاية، حتى كل عن إدراكه المحصلون وعجز عن فهم معانيه الطالبون. فوضعنا هذا الكتاب الموسوم بكشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، موضحا لما استبهم من معضلات، ربما هناك مبهمات من معضلات ومشكلات كتابه، لذا أوضحنا تلك المبهمات. وكاشف من الله تعالى جزيل الثواب وحسن المآب، إنه أكرم المسؤولين، وعليه نتوكل، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وبه نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، والحمد لله رب العالمين.